عن الكلام في أنه عليكم أطيمهم مقام طهارة مائية لأجل الطواف أولى. قلنا نسب إلى سيدنا الأعظم على اللهم درجاته في عليين أنه لم أجد في ذلك لم يوجد دليل يدل على اعتبار الطهارة في الطواف إلا قوله صلى الله عليه وآله إن صحت النسبة الطواف في البيت صلاة. ذكره الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخلاف، وهو كتاب هذا كتاب اسمه يكون كتاب جمع بين فتاوي عامة والخاصة، ولا يعتبره دليلا ولا يوجد هذا الحديث في كتب أحاديث عندنا بل حتى في كتب الشيخ طوسي رضوان الله تعالى عليه، فرفض هذا الاستدلال. ولكن مع ذلك حاول السيد العظم على ما نسب إليه الاستدلال بالسيرة. وعليكم سيرة متشرعة، يدعي رضوان الله تعالى عليه على ما نسبه أنه في أيامه النبي صلى الله عليه وآله لا يعقل أنه لم يكن هناك عهد معذور عن الوضوء، لا لأجل فقدان ما فقط ولو لأجله مانع شرعيا آخر، فلو فإذن قطعا كان من يوجد في الحجاج في عصر النبي من كان يحتاج إلى التيمم، فمن كان يعجز عن الطهارة مائية فهذا العجز إن كان الطهارة شرطا فإما أن يستنيب أو يتيمم ويطوف، ولم يثبت أنه أحدا من الناس أمره النبي بالاستنابة لأنه يعجز عن الطهارة المائية، فبذلك يثبت أنه كان ذلك العاجز يطوف بالتيمم، وهذا كافي لإثبات اعتبار الطهارة ولو بالتيمم وعليكم لأجل الطواف. ما أفاده سيد العالم من الحديث الأول أنه الطواف في البيت صلاة ذاك لا يستدل به حتى مع صحة السند، إذن باعتبار أنه فيه تنزيل للطواف منزلة الصلاة، وقلنا مرارا في غير مرة أن التنزيل هذا لا يقتضي ثبوت أحكام الكل منزل عليه كلها على للمنزل، إنما يثبت هذا أبرز الأحكام إن وجد وإلا يكون مجملا، فإذا لا يعتبر ذاك الحديث دليلا على اعتبار الطهارة في الطواف. وأما استدلاله رضوان الله عليهم بسيرة فغير واضح، والوجه في ذلك أولا أحكام الحج لم تنقل لنا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما أخذناها من الأمير المؤمنين ثم من الصادقين وصادقين إلى إمامنا أجل الله فرجه الشريف. وأما خصوصيات حج النبي وحج أصحاب النبي فهي مخفية علينا، لم إلا بعض الرواية في ضمن الروايات محمد بن أبي بكر كانت نفسا بمحمد بن بكر أرادت تحرم رسول قال هيك يسوي، فنتيجة بل هذه أحكام جزئية فقط هذا نقلت لنا هذا من عصر النبي صلى الله عليه وآله. ومشكلة واضحة أن النبي العظم صلى الله عليه وآله بعد الهجرة حج هجتين، إحداهما أقيم هدنة هديبية سموه صلح هديبية، وكان الحجاج عنده قليلين الذي جاءوا بأسلحتهم خوفا من شر مشركي مكة، هذا وصلوا وطافوا ورجعوا، فليس فيها هناك أحكام تفصيلية أبدا. والحج الثاني هي حجة الوداع الذي حجها النبي صلى الله عليه وآله، سوية بيّن بعض الأحكام خذوا أني مناسككم كذا، لكن تفصيلات غير موجودة أصلا. فإذن أنت يا سيدنا الأعظم تريد تستدل هذا بالسيرة في عصر النبي، هذا الاستدلال غير واضح علينا. هذا أولا. وثانيا أنه مع قتلنا لو قلنا هناك سيرة، فالسيرة دليل لبي، بل لسانه أضيق، لسان السيرة أضيق من لسان الإجماع. والوجه في ذلك أنه في السيرة مجرد هذا عمل، ليس أحد يدعي الإجماع، بخلاف الإجماع ربما يكون فيه كلام يقول تطبعت ورأيت كذا وكذا. فحينئذ ما دام السيرة دليل لبي يؤخذ منه قدر متيقن. ولم يثبت بالسيرة أن التيمم إذا تيمم كان أحد تيمم كان لأجل الطواف أو لأجل الصلاة التي هي عقب الطواف. فاستدلال بالسيرة على اعتبار الطهارة للطواف غير واضح هذا الاستدلال. ولكن مع ذلك نلتزم بأنه يعتبر الطهارة تعتبر الطهارة في الطواف الفريدة، لأنه روايات ذكرها صاحب الوسائل في باب 38 من أبواب الطواف، نقلت روايات ثلاث طوائف. طائفة تقول لا يصح الطواف بدون طهارة بدون الوضوء ومع بدون الغسل إذا كان جنبا، وهاي مطلقة سواء كان الطواف واجبا أو مندوبا. أخرى رواية تدل بالعكس أنه لا يعتبر الوضوء والطهارة في الطواف مطلقا واجبا كان أو مندوبا. الطائفة الثالثة، في كل طائفة أكو أكثر من رواية تدل على التفصيل أنه إن كان الطواف فريضتين فحينئذ لا بد من الوضوء والطهارة، وإن كان طواف مندوبا فلا يشترط. فهذا هذه طائفة ثالثة تبين مفاد الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فتفصل. فالروايات الدالة على اعتبار الطهارة تهمل على طواف الفريضة، والروايات الدالة على عدم اعتبار الطهارة تهمل على طواف المندوب. ثم الظاهر من كلمة الفريدة في الطواف ما يكون مفروضا على الإنسان واجبا بأصل الشرع لا بالنذر والعهد واليمين، فإنه لا يوم رواية منصرفة إلى ذلك. نعم سواء كانت طائفة عن نفسه أو عن من هو بعين، ولكن في أصل الشرع الشريف يعتبر فيها الطهارة. فإصرار سيد العالم أن الطهارة ليس شرطا في الطواف مطلقا ثم استدلاله بالسيرة غير واضح، ونحن نلتزم. فإذا اعتبرنا طهارة هذا في الطواف الفريضة في الطواف الواجب، فنلتزم بأن التيمم يقوم مقام الوضوء لما أسسنا من الأساس من أن التيمم عهد الطهورين، وهو يقوم مقام طهارة مائية حيث تعتبر. وبما أن اعتبرنا الطهارة المائية في الطواف الفريضة فنلتزم بقيام التيمم طبعا مع توفر شرائط مشروعيته يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل. ثم تعرض سيد العدم وكذلك سيد حكيم الفقهاء واليزدية لوضوء التجديدي. الوضوء التجديدي أيضاً هذا يقوم التيمم مقامه أم لا؟ السيد العظم يرفض ذلك، يقول وضوء التجديد هذا ليس طهورا، إنما الطهور وضوء التأسيسي لا وضوء التجديد، فلا يقوم تيمم مقام الوضوء التجديدي. والسيد حكيم الفقهاء وصاحب الجوائر ومن لفهما بما أنهما يقولان بعموم البدلية وعموم المنزلة، بمعنى أن التيمم بدل عن الوضوء مطلقين، وكذلك بدل منزل منزلة الوضوء مطلقين، فاستدلوا بذلك على كفاية التيمم مقام وضوء التجديد. ولكن نحن رفضنا هذه الكبرى وهو أن يكون هناك بدلية أو هناك منزلة عرفتناها. والذي التزمنا أن وضوء أن يتيمم طهورا فقط، أما أنه بدل عن ذلك لم يثبت عليه. فعليه بل سيد العادم أيضا يقول بأن التيمم طهور، ولكن ينكر كون الوضوء التجديدي طهورا، ومن هنا يرفض أن يكون التيمم مقام على الوضوء التجديدي. لكن روايات ذكرها صاحب الوسائل هذا فيها باب ثمانية من أبواب الوضوء، هذه روايات تدل على أن تجديد الوضوء للصلاة، لصلاة الصبح، لصلاة العشاء، لصلاة المغرب، هذا بل صحيح. فلو كان وهناك روايات تدل أن الوضوء في نفسه طهور، يعني فيه نزاهة، أو أنه نور على نور، هذا صحيح. ولكن بعض الروايات دلت أن الوضوء للمغرب، للصبح، للعشاء، هذا طهور. فمعنى ذلك هذه الروايات تدل على أن الوضوء التجديدي وضوء طهور. فإذا ثبت الطهور طهورية فيمشي في كل مورد وضوء التجديدي الطهور، فإذا كان طهورا فالتيمم يقوم مقامه. هذا وللكرام التتمة، والحمد لله رب العالمين.